الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن رحمه الله تعالى: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر والفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال.
طبعا الصواب ما لا.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. إذا كان عندك صح العلم الواقع بإحدى الحواس.
والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والتذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أبواب أصول الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في الحديث عن فقه رموز هذا المتن، وهو شرح الورقات، وهو الورقات مثل الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وسبق أن أخذنا الدرس السابق ما يتعلق بأقسام العلم، وأنه ينقسم إلى قسمين: العلم الضروري والعلم النظري. نعم. وأخذنا العلم الضروري، ونبدأ في هذا الدرس الحديث عما يتعلق بالعلم النظري. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العلم المكتسب، وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستدلال. هنا قال الماتن رحمه الله: وأما، أتى بأما هنا لسبب، وهو أن يدفع توهم العطف، وهو أن يدفع توهم العطف. عطف إيش؟ عطف كلمة العلم المكتسب على مدخول الكاف في التمثيل، على مدخول الكاف في التمثيل. يعني هنا لاحظ المثل، قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس. الكاف هنا في قوله كالعلم، كاف إيش؟ كاف تمثيل. نعم. وما بعدها يعتبر مدخول الكاف، ما بعدها من قوله حواس الخمس إلى آخره مدخول الكاف، حتى لا يتوهم العطف. لو ما عطف قال: والعلم المكتسب، فيفهم أن العلم المكتسب معطوف على إيش؟ على الحواس، معطوف على الكاف، يعني على قوله كالعلم بإحدى الحواس. فلئلا يفهم أن العلم المكتسب تابع للعلم الضروري، أتى بلفظ أما لدفع التوهم هنا. قال وأما العلم المكتسب. أما قوله العلم فهذا مضى معنا تعريف العلم وأنه الإدراك الجازم. وقوله المكتسب هنا ويسميه أيضا بعض الأصوليين العلم النظري، العلم النظري، لكنه هنا قال المكتسب بأنه سيعرفه بأنه ما كان واقعا عن نظر واستدلال، فأراد أن يجمع المادي رحمه الله بين الكلمتين المستعملتين عند الأصوليين. وإلا بعضهم يقول العلم النظري وهو ما كان واقعا عن نظر واستدلال، فلأجل ذلك أتى بلفظ المكتسب وهو مأخوذ من الكسب، نعم، وأصله الجمع، وأصله الجمع، وكأن العلم النظري، نعم، هو عبارة عن جمع، جمع المعلومات عن شيء ما، جمع المعلوم عن شيء ما، فلذلك يقال له اكتساب، يقال له اكتساب. فقوله هنا والعلم المكتسب، أراد أن يعرف العلم المكتسب فقال فهو الموقف على النظر والاستدلال. وفي بعض النسخ ما يقع عن نظر واستدلال، وهذا هو الأظهر، لأنه على عكس العلم الضروري، لأنه قال في العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، والعلم المكتسب هو ما يقع عن نظر واستدلال، لكن في هذه النسخة قال فهو الموقف على النظر والاستدلال، ولا مشاحذة في العبارتين، لا مشاحذة، كل واحدة منهما تؤدي الغرض. قال فهو الموقف على النظر والاستدلال، يعني مبني على النظر والاستدلال. يمثلون على العلم المكتسب كل أمثلة الفروع والأصول، مثلا كنا نعرف أن النية شرط لصحة العبادات، نعم، هذا ما يعرف إلا النظر والاستدلال. كون إنسان يعرف مثلا بعض شروط الصلاة أو أركان الصلاة، نعم، أو ما يلزم في الصلاة أو غيره من العبادات، هذه من الأمور التي لا تعلم إلا عن طريق الاكتساب والنظر، نعم، بخلاف العلم الضروري الذي يعرف بدون، كما نعرف أن الواحد نصف الاثنين، هذا ما يحتاج إلى قسمة ولا إلى نظر ولا تدبر، نعم، فيمثلون للعلم النظري بمثل هذا. ولذلك هذه الأمور التي مثلنا لها كلها لا تقع إلا بعد البحث والنظر. وقوله نظر هنا عن نظر واستدلال، النظر يراد به في اللغة عدة معاني، أو يطلق على عدة معاني في اللغة، يطلق على الرؤية، يطلق النظر على الرؤية، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويطلق أيضا على الانتظار، قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، نعم، هذا انتظار أو إمهال. ويطلق كذلك على المجادلة، نعم، والحوار، المجادلة والحوار، نعم، بين طرفين، هذا يقال له مناظرة، هذا يقال له مناظرة. ويطلق كذلك النظر على الفكر، يطلق على الفكر، هذه أربع إطلاقات يراد بها تشترك في مسمى النظر. طيب أي الإطلاقات هذه أراد المادي رحمه الله تعالى؟ الأخير وهو الفكر، أراد الأخير وهو الفكر، وهو الذي لجأ إليه في تعريف النظر، فقال أصبح عندنا في العلم المكتسب أمران، نعم، عندنا أول شيء نظر وعندنا استدلال. أراد المادي رحمه الله تعالى أن يبين كل قسم، نعم، على استقلاله، أراد أن يبين كل قسم على حدة، فقال والنظر هو الفكر، والنظر هو الفكر، في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. قوله هنا النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، طبعا يرى بعض الأصوليين أن هذا التعريف قاصر ويحتاج إلى زيادة، وهو أن يقال ويؤدي إلى أو غلبة ظن، ويؤدي إلى علم أو غلبة ظن، هذا هو النظر. وقد يقال أيضا ما يؤدي إلى ظن أو غلبة ظن، كذلك يزاد على كلام الأصوليين أنه أيضا ما دل على الظن، لأن الظن معتبر أيضا، الظن نتيجة للنظر كذلك، عندنا الظن وعندنا غلبة الظن وعندنا العلم أو اليقين، كل هذا نعم يدخل تحت مسمى النظر. طيب قوله هنا والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، المؤلف اقتصر على هذا الكلام، ولو عرف أيضا الفكر لكان أولى حتى يتوصل به إلى معلوم واضح. والفكر يقولون أكثر من عبر عن فكر هم أهل المنطق، يقولون هو حركة النفس، الفكر هو حركة النفس، يعبرون بالنفس عن حركة العقل، عبروا بالنفس عن حركة العقل، فكأن إطلاق النفس على العقل يعني إطلاق صحيح عند المنطقيين، فهم يقولون الفكر هو حركة النفس، لكن حركة النفس هذه تنقسم إلى قسمين، نعم، حركة نفس بالمعقولات وحركة نفس في المحسوسات، هناك شيء معقول معنوي وهناك شيء حسي. والمراد هنا من الفكر أي قسمين؟ نعم، المعقولات، المراد القسم الأول وهو حركة النفس في المعقولات. طيب حركة النفس في المحسوسات لا تدخل، هذه يقولون لا تدخل في الفكر، لماذا؟ لأنها يطلق عليها تخييل، يطلق عليها تخييل، فالإنسان حركة النفس في أمور محسوسة نعم يخيل إليه، لا، كثير من الناس أو بعض الناس قد يخيل إليه أنه يرى أشباح أو يرى ما شابه ذلك، هذه حركة نفس ونظر فكر يعني. حركة نفس لكن في المحسوس، محسوس غير مشاهد، هو يحس هذا الشيء في أمور المشاهدة لكن في حقيقته تخيل، هذا ليس مرادا بمعنى الفكر، ليس مرادا بمعنى الفكر. والنظر هو الفكر في حال المنظور، والاستدلال طلب الدليل، الاستدلال طلب الدليل، فالسين والتاء هنا للطلب، السين والتاء هنا المراد به الطلب، مثل قوله استنصار يعني طلب النصرة، والاستدلال هنا المراد به طلب الدليل، المراد به طلب الدليل. طيب أراد أن يعرف أيضا ماتم رحمه الله، أراد أن يعرف الدليل فقال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، قال هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، هذا كلام الماتن هنا. وفي بعض كتبه نعم قال الدليل طلب الدلالة، هنا المرشد إلى المطلوب، وفي موضع آخر قال الدليل هو طلب الدلالة، وهناك فرق بين المرشد إلى المطلوب وبين الدلالة، طلب الدلالة، والتفريق بين الدلالة والدليل نعم أن بعضهم يرى أن الدليل أعم من الدلالة، لأن الدلالة هي أثر الدليل، الدلالة هي أثر الدليل. عندنا دليل مثلا، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، هذا إيش؟ هذا دليل، هذا دليل. طيب الدلالة، الدلالة هي ثمرة هذا الدليل، وهو فهم إيش؟ نعم، أن الموصلة إلى الحكم، وهو أن النتيجة الحلقة بين الدليل وبين النتيجة. عندنا قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، نعم، وعندنا النتيجة أن طواف الوداع واجب في الحج، القول الصحيح. طيب الواسطة بينهما هذا يسمى دلالة، وهي الناقلة من الدليل، نعم، لكون دليل مستقلا إلى النتيجة، وهي قول طواف الوداع واجب. وهذا مثل ما استدلوا به على مسألة تحريم النبيذ، قالوا النبيذ مسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، فعندنا هنا دليل كل مسكر حرام، وعندنا نتيجة ظاهرة، نعم، وهو أن النبيذ مسكر، نعم، فيفهم من أن النبيذ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، فالدلالة تكون أثر. فيكون هنا إذن الجويني رحمه الله عرفها بالأمرين، فإما أن يكون عنده أن الدلالة والدليل يعني يتناوبان، وهذا ما يحصل عند بعض الأصوليين، يرى أن الدليل يعني تعرف طلب الدلالة أو طلب الدليل، نعم، بمعنى واحد، أن طلب الدلالة وطلب الدليل بمعنى واحد، والدلالة مثلثة الدال، يقال دلالة ودلالة ودلالة، دلالة ودلالة ودلالة، وأفصح هذه ثلاث الفتح، أفصحها الفتح، دلالة ثم الكسر ثم الضم، وهي في الاصطلاح الدلالة في الاصطلاح فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. وإذا أردنا أن ننزل هذا التعريف على ما ذكرنا من الحكم، فهم أمر وهو أن طواف الوداع واجب، هذا فهم أمر، نريد أن نفهم هل هو واجب أم غير واجب. فهمنا هذا الأمر من إيش؟ من أمر. ما هو الأمر؟ الدليل الذي هو حديث ابن عباس في حكم المرفوع، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. طيب هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها في تقسيم الدلالة، لأن أصول الفقه ينحصر في نوع من أنواع هذه الدلالات. يقولون إن الدلالة تنقسم إلى قسمين، الدلالة تنقسم إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، لا يقال معنوية، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. ثم كل نوع منها، كل قسم من هذين القسمين يتنوع إلى ثلاثة أنواع، وهناك دلالة لفظية ووضعا بالوضع يعني، وهناك دلالة لفظية بالطبع، وهناك دلالة لفظية قلنا الوضع والطبع، والثالثة أن يذكر المهم أن ثلاثة أقسام، إذا ضربنا على كل قسم ثلاثة ضربناها في اثنين القسمين يكون مجموع ستة، فهم يكون الحاصل في ذلك ستة أقسام. فعندنا أول شيء الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية، وقلنا إنها ثلاثة أنواع، النوع الأول دلالة لفظية وضعية، عرفت بالوضع، عرفت بالوضع، يمثلون لها، نعم، بدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على إيش؟ على الإنسان الأنثى. لاحظتم هذه عرفت بالوضع، اصطلح على أن المراد بالرجل الإنسان الذكر، والمراد بالأنثى بالمرأة نعم الإنسان الأنثى. القسم الثاني دلالة لفظية طبيعية، دلالة لفظية طبيعية مثالها يقولون مثل الصراخ، نعم يدل على ايش؟ على ملمة او مصيبة نزلت بالصارخ، على ملمة او مصيبة نزلت بالصارخ، هذا النوع الثاني من انواع الدلالة اللفظية، دلالة لفظية طبيعية. نعم. والثالث دلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية عقلية، وهي مثلوا لها بمعرفة وجود اللافظ في هذا اللفظ. مثلا المتكلم، أنتم تعرفون الآن أن المتكلم دليل على وجوده، حينما أتكلم أنا فهذا دليل على وجودي. كيف استدللتم على وجودي؟ بدلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية عقلية، فسماع الصوت دليل على الوجود. طيب هذا بالنسبة لأنواع الدلالة اللفظية. هناك دلالة غير لفظية، دلالة غير لفظية، وتنقسم أيضا أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع كالمسألة الأولى: دلالة غير لفظية طبيعية، نعم، ودلالة غير لفظية عقلية، ودلالة غير لفظية وضعية، ودلالة غير لفظية وضعية. طيب الدلالة اللفظية العقلية أو الطبيعية، الدلالة اللفظية الغير لفظية عفوا الدلالة الغير لفظية الطبيعية، هذه يمثلون لها طبعا خذوها قاعدة: كل ما لم يكن فيه لفظ لكن عرفنا أنه دلالة أو دلالة، كل ما لم يكن فيه لفظ لكن عرفنا أنه دلالة. الدلالة الطبيعية يقولون مثل معرفة حمرة الوجه تدل على إيش؟ على الخجل، وصفرة الوجه تدل على إيش؟ على الخوف أو الفرق. نعم، هذا عرفنا خوف هذا الرجل بدلالة طبيعية، باللفظ لا، بدون اللفظ. قال القائل: تفاحة لها لونان كلتهما خدي محب ومحبوب قد التقيا تعانقا فريا واش فراعهما فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا فالحمرة من الخجل والصفرة من الفرق أو الخوف. طيب هذا بالنسبة للطبيعية. هناك دلالة غير لفظية وضعية، وهم يقولون مثال هذا المفهمات الأربع. هناك مفهمات أربع عرفت بالوضع، وهي الخط نعم، والإشارة، والعقد، والنصب. الخط والإشارة والعقد والنصب. الخط هو الكتابة، نعم، تستدل على أن هذا الخط هو خط فلان من الناس، وهذا الاستدلال أو هذه الدلالة دلالة لفظية، ليست لفظية، غير لفظية، لكنها من باب الوضع. طيب الإشارة تعرف المشار إليه بدلالة غير لفظية، ولكن إيش؟ بطريق الإشارة وضعا، فعرف أن الإشارة نعم موصلة، عرف أن الإشارة موصلة بالوضع. والعقد هو معرفة العدد من قلة أو كثرة بعقد إيش؟ بعقد الأصابع. حينما تقول كم عندك مثلا من الريالات، أقول لك بدون نطق ماذا تفهم؟ نعم تعرف. فإذا دلالة هذه دلالة غير لفظية لكنها عرفت بالوضع. والنصب يقولون هو ما يوضع من أعلام نعم للتعريف في الأماكن، نعم، علامة منصوبة للتعريف بالمكان، أو هي الحدود الفاصلة بين الأملاك، هذه تسمى أنصاب. إذن هذه المفهومات الأربع، نعم، من إيش؟ من الدلالة الغير لفظية الوضعية. بقي نوع ثالث وهو دلالة غير لفظية عقلية، يقولون هذه مثل معرفة، نعم، الصانع عن طريق المصنوعات. وجود هذا الجهاز التسجيلي دليل على وجود الصانع، نعم، على وجود الصانع، وهذه دلالة إيش؟ غير لفظية. من أي الأنواع؟ من الدلالات العقلية. طيب، هذه الآن ستة أقسام من أقسام الدلالة. أي هذه الأقسام هو المراد عند الأصوليين؟ أي هذه الأقسام المراد عند الأصوليين؟ الدلالة اللفظية. أي قسم من أقسام اللفظية؟ نعم، المراد الدلالة اللفظية الوضعية. المراد الدلالة اللفظية الوضعية، هذه هي المرادة عند أهل الأصول. الدلالة اللفظية الوضعية، وهي دلالة الرجل على الإنسان الذكر، والمرأة على الإنسان الأنثى. هذا مثال. طيب، إذا كان هذا هو بحث الأصوليين في هذا النوع من أنواع، أو هذا القسم من أقسام الدلالة، إلى كم ينقسم هذا النوع من أنواع الدلالة؟ قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. وعلى هذا جمعها صاحب السلم المنطق فقال: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بأمر التزم، فقوله هنا دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. نعم، فاللفظ ما وافق ما كان منطبقا على الملفوظ، نعم، ما كان منطبقا عليه، فهذا يسمى ايش؟ دلالة مطابقة، لانه موافق ايش؟ للفظ الموضوع له، موافق للفظ الموضوع له. واما الثاني فهو دلالة اللفظ، دلالة التضمن، فهذا ما دل وجزئه تضمنا، نعم، على جزء منه، على جزء مسمى. فعندنا مثلا الأربعة، لفظ الأربعة يتضمن إيش؟ يتضمن الواحد، يتضمن الاثنين، ويتضمن أيضا الثلاثة، فكل هذه ضمنية تحت إيش مسمى؟ الأربعة. فهنا دل على إيش؟ التضمن دل على الجزء، جزء اللفظ. طيب، الثالث دلالة الالتزام، وهذه تكون خارجة عن أساس اللفظ، ويمثلون أيضا بلفظ الأربعة كذلك، يقولون يلزم منه أن يكون هذا العدد زوجيا، يلزم من هذا اللفظ أن يكون هذا العدد زوجيا، يعني اثنين، الأربعة تنقسم إلى قسمين زوجيين. فقالوا يفهم من هذا المفهوم الزوجية، فهم التزاما من لفظ الأربعة، فهذه هي دلالة الالتزام. وكل هذه الأنواع الثلاثة، نعم، مستخدمة في إيش؟ في أصول الفقه. فهذا معنى الدلالة في تعريف الدليل، أو على تعريف الجويني رحمه الله في قوله: الدليل هو معرفة الدلالة. قوله هنا: والاستدلال طلب الدليل، أراد أن يعرف الدليل أيضا. ما هو الدليل؟ فقال: الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. وهو هنا المؤلف رحمه الله إنما عرف الدليل في اللغة ولم يعرفه في الاصطلاح، وكان الأولى أن يعرف الدليل في اللغة، لأنه هكذا في اصطلاح الأصوليين، هكذا هو في اصطلاح الأصوليين. قال هو المرشد إلى المطلوب، هذا يعني من حيث اللغة. يقولون المرشد إلى المطلوب قد يكون لغير العاقل وقد يكون للعاقل، يعني العاقل الإنسان نعم قد يرشد، أليس كذلك؟ قد يرشد ويكون دليلا، والغير عاقل كذلك قد يرشد، وهي الأنصاب والأعلام، وهي الأنصاب.